لا حرج، أقول لكم كله حتى إذا دعت حاجة، أو صوت المرأة ليس بعورة، والمرأة لها حق الرجل، لا حق أن تتعلم، لا حق أن تتكلم. دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وقالت: يا رسول الله، إن زوجي أبا سفيان شحيح. يعني لو امرأة زوجها يظلمها فدخلت على المجلس قالت: قالت لعالم رجل يستطيع أن يعني أن يردع زوجها، أن يرفع الظلم عن زوجها، والمصلحة متحققة، فشكت أمام المسامع الرجال، من في حرج؟ فصوت المرأة عورة، هذه خرافة، ما أنزل الله بها من سلطان. المرأة لها تتكلم، لكن لا يجوز لها تتكسر في الكلام وتتثنى وتتكلم بما ليس له داعي، لو له داعي. أي نعم. والنساء قسمان: امرأة برزة تبرز وتخالط، وامرأة ذات خدر، وذات الخدور أحب إلى الله عز وجل. لذا النساء أمهات المؤمنين لما حججنا في الحديث ما تركنا حصرهن، ما تركنا حصرهن، يعني لما حججن بقينا الحصر، ما خرجن، ما خرجنا أبدا. صلاة المرأة في بيتها وفي حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في فناء البيت. فالمرأة كلما يعني ما زاحمت الرجال ولم تر الرجال كان ذلك أقرب وأحب إلى الله عز وجل. لكن المرأة أيضا لها حق، لو امرأة دعت استدعى الأمر وتتكلم مع الرجل فتبدأ بالسلام ويرد عليها. بل حديث الرجل المرأة للمصلحة والحاجة لا حرج فيه، للمصلحة والحاجة لا حرج فيه، لكن بشرط أن يتسم ذلك بأداب الشرع، أن يتسم ذلك بأداب الشرع. فلو أن رجلا مر على مجموعة من جاراته والفتنة مأمونة فألقى عليهن السلام لا حرج، وهذا ما قاله النووي رحمه الله. فرد صالحي يجوز للرجل إن مر بمجموعة من كبيرات السن أن يلقي عليهن السلام، حتى لو كانت بينهن شواذ، يعني كان بين شابة ومعها الجمع، له أن يقول السلام عليكن أو السلام عليكم. لكن ويجوز العكس، امرأة كبيرة الفتنة مأمونة ترى يعني رجلا شابا ما في فتنة، تقول السلام ما في حرج. لكن أن يخص شاب شابة بالكلام لا، هذا فتنة، ما يجوز أن يخص شاب شابة بالكلام دون غاية ودون حاجة ودون ضرورة. لكن هب جدلا في مجلس، أو كما قال أخو أبو محمد حفظه الله، واحد جلس في سرفيس امرأة عطس فقال الحمد لله وهلا تشعر، يرحمك الله، ما أرى في هذا حرج. لو قلت يرحمك الله لا أرى، تماما كما لو رفعت سماعة تطلب أخاك أو تطلب جارك أو تطلب صديقك، فردت زوجته أو أخته أو ابنته فقلت السلام، تقول السلام عليكم ما في حرج، تقول السلام عليكم ما في حرج في هذا، هذا واجب وهذا واجب، حق المسلم على المسلم. ذكر النبي رد السلام وذكر تشميت العطس، والله أعلم. نعم.
هم بيفضوا ثمن مضيف عليه كمان نسبة 13%. نقص هذا الأمر قالوا يعني هذا حديث مسلم، ما كان لنا تفكير من تفكير
الشغل وغيره. هم الملائكة والإنسان لا يأتي إليهم بحاجة، والذي يسمعه مرحمه ولا نزيد عليه. وأنا أرى أن هذا بين الصورة، لأنه في حقيقة الأمر أخذ منهم مالا، ولا فرق عندي بين أن يعطوه ثمن الجهاز 100 دينار باليد ثم يذهب هو فيشتريه ب 150، يدفع له 150، هو يريد مال لا يريد الجهاز.
يعني يريد الجهاز، احنا خلينا نفترض انه يريد الجهاز،
هو يريد الجهاز،
يريد ان اشتري
بس الجهاز. طبيعة العلاقة معهما هو لجأ اليهم لانهم عندهم مال،
عندهم المال. نعم.
فقط. نعم. هذا قصدي. نعم. فلا فرق بين يعطوه 100 ويدفع لهم 150 ويعطوه جهاز، ولجأ إليهم ليسوا لأنهم تجارا ولا لأنهم مصنع، لأنهم يصبرون عليه ويرضي بالزيادة مع مضي الزمن فقط. يعني لو هالجهة اللي راح لها تصبر عليه ما راح لها الجمعية، شو الداعي للجمعية أصلا؟ أي نعم. لكن الجمعية هذه تعطي لأنهم يملكون راتبه، يقدرون على أن يقتطعوا شيئا من راتبه. هذه الصور أنا قلبي لا يميل إليها، وأنا أعتبر إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا بضعة وسبعون بابا، اليوم الناس لا يتورعون من الولوج في الباب الظاهر الجلي، أنا عندي هذه أبواب خفية، هذه أبواب خفية من أبواب الربا. ولا كيف الربا بضع سبعون باب؟
والله رحمة الله حتى خرجت في حكم الحديث وقال كمان يعني لا تبع ما ليس عندك.
هذا حد... هذا هذا دليل.
نعم.
لا تبع ما ليس عندك دليل. لا تبع ما ليس عندك هذا دليل. الأمر الثاني بارك الله فيك، نهى عن بيت في بيعة. قال سماك بن حرب راوي الحديث: إن كان نقدا بكذا وإن كان نسيئة بكذا، إن كان نقد كان مبلغ كذا وإن كان نسيئة كان مبلغ كذا، هذا بيعتين في بيعة. ولذا مع مضي الزمن تزيد السلعة للزمن فقط أيضا فيها خلاف بين العلماء. قلبي لا يطمئن لمثل هذه المعاملات، وأنا أرى السلامة أن الإنسان يجمع المال من نفسه ويشتري نقدا، فهذا أسلم وخير له في الدين والدنيا، خير له في الدنيا وخير له في الدين، هذا أسلم شيء. الله أعلم. الله أعلم.
شيخنا
نعم.
جلسنا في مجلس علم لأحد الدعاة البارزين في الشمال، وتكلم الرجل عن الحاكمية وقال إنها من التوحيد الألوهي، ما بين ولا فصل، ولكنه ركز على هذه النقطة وعانى عياض الكبار، وما تمكن أن نناقش فيها ونتبين حقيقة هذه العلاقة، لكن ماذا ترون في ذلك؟
بعض الناس بحكم القهر الموجود والكبت في النفوس ومقارعة الحكام والانشغال بهم يجعلون توحيد الحاكمية نوع رابع من نوع التوحيد، غير توحيد الربوبية وتوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يقولون توحيد الربوبية الحاكمية، وهذا غلو في المسألة. والأصل أن نبقى ندور مع أنفاس من قبلنا، ومن قبلنا قسموا الأمور وقعدوها، ولا داعي للاستدراك عليهم ولا داعي للزيادة عليهم. توحيد الحاكمية هو نوع من أنواع توحيد الألوهية صحيح، لقول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا إياه إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فجعل في الآية في سياق الآية جعل ألا تعبدوا إلا إياه، جعل الحكم لله سبحانه وتعالى. ولكن الكفر في ترك حكم بالله، حكم لله، تحكيم الله عز وجل أقسام، فمنه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. وإلا لو قلنا مجرد الحكم بغير ما أنزل الله كفر بإطلاق لكفرنا للفتي بالمرجوح أو الذي يفتي بقول ليس بصحيح، هذا حكم، ولكفرنا القاضي، ليس كذلك؟ الحكم هو نسبة شيء لشيء أو نفيه عنه، هذا هو الحكم في الاصطلاح. والحكم هو القضاء وهو المنع، حكمت على أحد بشيء أي منعته منه. ولذا قيل عن الحكمة، شو الحكمة؟ الشيء الذي يوضع على جانبي وجه الدابة حتى تمنعها من المشي يمين وشمال، تمشي في طريق. والحكمة الشيء الموجود في الرأس، مش على الجانبي الرأس، في الرأس، تمنعه من أن يركب هواه، هذه الحكمة. أي نعم، فالحكمة والحكمة سيان، لكن كل منها لجنس. فالحكم مجرد تكفير بالحكم هذا أصل من أصول الخوارج، ومن لم يحكم بما أنزل الله الكافرون ليست فقط وإنما الظالمون وإنما الفاسقون، فتارة يكون ظلم، تارة يكون فسق، وتارة يكون كفر، تارة يكون كفر. وتكفير من لم يحكم بما أنزل الله بإطلاق هكذا دون أي قيد من قيود هذا ليس بصحيح. ولذا علماء الأمة يقولون أن من حكم بغير ما أنزل الله فاستحل هذا الحكم وفضله على حكم الله فهذا هو الكافر، وليس كل من ناقض توحيد الألوهية وقع في الكفر الأكبر، وليس كل من ناقض توحيد الألوهية وقع في الكفر الأكبر. الذي يحلف بغير الله هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن لا يكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من حلف بالأمانة، فالذي يحلف بالأمانة لا يكفر، وهكذا. وهذا يخالف توحيد الألوهية، فالمخالفة في توحيد الألوهية أقسام، مخالفة توحيد الألوهية على أقسام. فالشاهد والذي نريد أن نصل إليه من خلال الشيء اللي قررناه أنه لا يوجد نوع من أنواع التوحيد يسمى توحيد الحاكمية، وإنما الحاكمية هي تحكيم شرع الله عز وجل والقضاء بحكمه، وأنه جزء من توحيد الألوهية وليس بقسم أو بنصيب مشترك أو بشيء يعني منفصل عن سائر أنواع التوحيد. بعض الناس لا هم له إلا الكلام في هذه المسألة، ويجعل هذه المسألة عليها مدار الفلاح والنجاح وعليها مدار الدين، وهذا ليس بصحيح. أمرنا أن نحيط بجوانب الدين جميعها، وأن نعلم الناس الدين كله، وأن لا نكون دعاة سياسة وخطباء تهيج، أمرنا بهذا. كان فضيل بن عياض يقول: لو كانت لي دعوة صالحة مستجابة واحدة لما جعلتها إلا للحاكم، فبصلاحه صلاح الأمة وبفساده فساد الأمة، فبصلاحه صلاح الأمة وبفساده فساد الأمة. أي نعم، يعني هذه ملحوظة طيبة ينبغي أن ننتبه إليها. طيب، نؤجل التسميع الغد ولا اليوم؟ نؤجل الغد، نؤجل الغد إن شاء الله، حتى لعل بعض الإخوة يظن أن الدرس يبدأ غد، نؤجل التسميع. نحن نسمع كل جمعة ما نقرأ ما ما نشرحه، أي نعم، فلعل الله يسر نسمع غدا إن شاء الله. والحمد لله قربنا على الجزء الآن، وهذا من فضل الله علينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيك، جزاك الله خير. جزاكم الله خير.
نعم، ويوم القيامة إن شاء الله. نعم
شيخ، صحيح، لكن المراد أكرمكم الله أن ابن القيم تبعا لمن قبله من العلماء وابن تيمية انفردوا بأصول في المغالبات والمسابقات، واعتمدوا هم أولئك على أحاديث، يعني الكلام طويل وكثير وكثير جدا، لكن الذي أريد أن أقول أن المغالبات فقه والمسابقات فقه، وأن التحليل المحلل اشترطه الجماهير وهو لم يشترط محلل، هذا الذي جعل يعني أن أقول ما نقول. أي نعم،
بارك الله فيك شيخ. لو أن الآن مجموعة من الشباب اجتمعوا لمسابقة قرآن كريم، فاشترطوا أن يضع كل واحد منهم كتاب، ثم يسمعون 10 أجزاء يعني على الدور، الشيخ والذي يفوز يأخذ الكتب كلها.
لا، هو المراهنة في المسائل العلمية على أصول الدين. نعم، وليس على هذه الأشياء. الأصل في الإنسان أن يجرد قصده وأن يخلص نيته لله عز وجل إن اشتغل بالقرآن والطاعات الخالصة، لكن لو أعطي شيء من مال والقلب ليس متجها إليه لا أرى في هذا حرجا. فقد أسند سعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب كان يخص حفظة كتاب الله بعطايا، فيجوز أن يعطى الحافظ يعني شيئا أو أن يعطى شيء، لكن بشرط أن لا يتعلق القلب به، ألا يتعلق القلب بهذا الشيء، ألا يتعلق القلب بهذا الشيء. لكن الأشياء ما يجوز أن نتسابق بمقامرة في غير مسائل الدين الكبار، يعني كان النزاع بين أبو بكر ومشركين قريش أيهما يغلب، أهل الكتاب أم الكفار كفرا أصليا، وهم الفرس والروم والفرس. ولذا أنزل الله في الروم ألف لام ميم غلبت الروم من بعد غلبهم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فكان الرهان معهم في 3 سنوات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل استزدت؟ يعني البضع من 3 إلى 9، فلماذا أنت راهنت على 3 وربنا قال في بضع سنين؟ أي نعم، وفهذا دليل على أن المؤمن يلقى عند ربنا عز وجل بيقين، خلاص سيغلبون في بضع سنين، خلاص أبو بكر راهن استعد. لكن فين بضع 3؟ والنبي قال: لا، هل استزدت؟ يعني لو زدت 3 إلى 9 فيكون الأمر أحوط، ويكون الأمر بلا شك أضبط، لأن لا يلزم من 3 البضع أوسع من 3 بضع سنين، البضع أوسع من تحديد عدد 3، رقم 3 خاصة. الصور التي تسأل عنها أخشى أن يكون فيها قمار، وصور القمار اليوم كثيرة وكثيرة جدا، صور القمار اليوم كثيرة ولا سيما في عصرنا وزماننا. جائزة من سيربح المليون مقامرة، بطاقات شوت اليوم مقامرة زي اليانصيب، يشترون الواحد لا يشتري هذه لأنها تذكرة، يشتريها حتى يربح أو يخسر، فهذه مقامرة من المقامرات.
صحيح شيخنا، لأنه في بعض الناس تبيعوا البطاقة ببريزة وبشلب لكن بتكون مكشوفة.
نعم صحيح.
فهذا يعني شو المقصد من شراء هذه التذكرة إلا أنه يدور على الربح اللي فيها؟
بلا شك شراء البيبسي للجائزة مقامرة، يعني لو بيبسي عملت جوائز، واحد راح يشترى 50 دينار بيبسي، هو بدوش بيبسي بده الجوائز، هذا زي اللي بيدفع 50 ليرة بده يدفع مقامر زي ورقة اليانصيب. لكن واحد اشترى زجاجة بيبسي لأنه يريدها، اشترى مجموعة زجاجات يريد أن يكرم ضيوفه، فطلع جائزة، ما في حرج، ما في حرج بثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يكون قصد الجائزة، والشرط الثاني أن لا يزاد في سعر السلعة. يعني لو سل البيبسي مثلا ب 12 قرش قبل الجائزة، ولما صارت جائزة صارت 15، صار فيه قمار على 3 قروش. والشرط الثالث أن لا يكون مقصد اللي مرتب هذه الجوائز أن يضرر بغيره، أن لا يكون قصده يضرر بغيره، وإنما يكون قصده إيش؟ يروج سلعته. ضرر ما يجوز، وهذا الضرر حاصل
للأسف. هي هاي منتشرة الأيام هاي، مثلا في محلات ما بعرف صارت اللي هي تشتري من عندها بضاعة مثلا بعشر دعين، هي تأخذ كوبون مسابقة آخر الشهر بيجروا منافس عليه، بشوف إن الكوبون الفائز بربح جائزة.
إذا كان همك من الشراء الجائزة ما يجوز، أما إذا أنت اشتريت ولك غرض في هذه السلعة لا حرج.
هو إلي غرض
على خلاف على خلاف
اشتريها من المحل هذا، لا والله بكسب منها بلكي يطالي جائزة، هل هذا جائز؟
جائز إن شاء الله. أنت أصالة تريد السلعة، ما تريد ما تريد جائزة.
بعطي جائزة بل يطلع لي الجائزة.
ما في حرج.
لذلك الصورة حيرتنا أكثر. لذلك شركة تنتج نوع زيوت للطهو والقليب، أنتجت نوعان، النوع الثاني يتميز بأنه بجائزة، ولكن ربات البيوت لقلنا أنه يعني جودته أفضل. قد توفرت السلعة أفضل.
اللي في جائزة يكون
عفوا.
اللي ما في جائزة الأفضل.
هل أنا أنقل عن ربات البيوت ما نستخدمنا هذا؟ جميل. اللي بالجائزة نوعيته وجودته أفضل.
اللي بالجائزة.
اللي بالجائزة. نعم. مع فارق في السعر يعني موجود. فلو توافر النوعان في السوق في نفس السوق في نفس الوقت، وقصدت ربة البيت أن تشتري النوع الأفضل، علم أنها فيه جائزة.
لا حرج إذا لا إذا كان إذا كان المرجح التفضيل لا حرج. لو ما في جائزة أخذتها أيضا.
نعم هذه.
ما في حرج. ما في حرج. ما في حرج.
طب شيخ شاء الله زيك.
تفضل.
يعني في مثلا أنا ذكرت مثلا إنه إنسان عنده ضيوف. على سبيل المثال في نوعين هو بده يكرمه، عصير او مثلا بيبسي كولا له، فهو اراد مثلا الامر سيال عنده بس اراد يجيب مثلا من البيبسي عشان اساس فيه جائزة،
فهل هذا لا ما في حرج؟ ما في حرج في هذه الصوره، هذا ايضا هذه ما في حرج، نقصد الاصل الاكرام ليس نقصد اصلي، هذا نقصد تبعي، ما في حرج في هذا ابدا. الان المسابقات اللي بتفعل في المدارس، بتفعل في بعض دور القران والمساجد،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. هذه مسابقات فيها قمار، يشترون يطبعوا الورقة بشلن مثلا، يبيعوها بنصف دينار، بأربعين قرش، بربع دينار، وبيجمعوا هالفلوس، ومن هالفلوس بيشتروا جوائز بوزعوا على كم واحد، هذا قمار، تكلفتك شلن بيحب شلن، الجوائز دربرها من برا. أما تخلي كل أنت لما تبيع الورقة بربع دينار تكلفت شلن، أنت بتجعل كل المشاركين يقامرون بعشرين قرش، صار الآن القمار بعشرين قرش من قبل جميع المشاركين. أخبروني في بعض البرامج الثقافية المسابقات في التلفزيون بيجيبوها، في النبوغ بعطي سؤال أقول لك 10 دنانير، بس لك سؤال ثاني إذا عرفت صارن 20، وإذا ما عرفت راح لك 10 دنانير، هذا قمار يعني، بعد صار 10 دنانير قامر على 10، يعني لا بتخسر لا تربح، لا بصيرن 20 لا بصير ولا شيء، هذا قمار.
من سيربح المليون؟
نعم.
برنامج من سيربح المليون هذا يتحركه. في كمان برنامج بعطي ذهب أنصاد ذهب نفس الشيء. إذا عرفت.
شو اسم البرنامج؟
وزنك ذهب.
هيك اسمه؟ برضو على الهاتف؟
لا. مقابلات عادي يكون قدامه بسأل.
برضو في التلفزيون على الحال. أنا لي كتاب عن صور القمار الخفية وألعابه الحديثة، بعنوان القمار صوره الخفية وألعابه الحديثة، ذكرت أشياء لكني بعيد الحمد لله، لا أعرف تلفزيون تلفزيون ومشابه.
والله أصل تطلع علينا
قرأت طلبت يعني قرأت أنا لا أنا مش همي الاطلاع، أهم أنا همي أعرف قانون المسابقة. لذا حصلت قانون المسابقة، حكم على القانون مش حكم على ما أرى، لأنه اللي أرى قد تكون بعض صور القانون وبعض صور تبقى خفية. حكم على القانون، لكن هذا وزنك ذهب الآن أسمع فيه أنا أعرف.
أين حتى ولسه أفتم علي على صورة بتصل معهم تليفون سألوك من سؤال،
هي الاتصال هذا المقامرة،
هي الهدف مش هي على فكرة، هم مش خسرانين تبعين مدن سيربح المليون، مش خسرانين اللي بيتطلع
كيف يخسرون وهم يفعلون هذا، كيف يخسرون؟
هم يربحانين ملايين، لأنهم هم بيكونوا متفقين مع شركة اتصالات معينة. أنت لما تكون ماسك الخط 15 دقيقة وأنتم هم يسألوا فيك وعنوانك واسمك ويأخذوا التفاصيل ويعدوا عليك حوالي 15 دقيقة، 15 كل واحد دينار، 15 دينار تقريبا. شوف قديش بيعدوا ناس بتصل.
بلا شك محسوبة، هي المكالمة تساوي ورقة اليانصيب تماما. نفسها هي يعني نفسها يعني نفس المكالمة اللي يتكلموا، هي ورقة اليانصيب، وبالتالي الأمور ليست كما تفضلت بلا شك هي يعني تجارة، تجارة مدروسة. وكذلك اللي بيعملوا سحب على سيارة وكذلك هذه كلها مدروسة.
الخلوي على دقيقة الخلوي دقيقة بأربعين ليش بتتصل عليهم بيطرح عليك أسئلة وبتجاوب، إذا أصبتها هيك ترشحت لا شغلة أكبر، وده أخفات خلاص كسبوا منك الدقيقة.
نفس مليون
نفس الفكرة الفكرة العامة واحدة.
غير الخلويات غير. اجمع برضه كمان هدف منها أنك يكثر عدد الاتصالات، يعني كل ما يكثر عدد الاتصالات هم مستفيدين منه، هي شركة الاتصالات نفسها. أنت لما تحكي.
نفسها يعني صارت مكالمة بمثابة البطاقة مثابة اليانصيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي زمان على أمتي لا يبالوا يعني لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام، وهذا حالنا صلى الله عليه وسلم. المهم جمع المال حلال حرام، الناس يعني لا يسألون ولا يتقون الله فيه. تفضل
شيخ. لو بامتحان هذا الامتحان تطلب عليه مصلحة شرعية، والإنسان إذا بدون مثلا ينجح فيه مثلا طريقة مثلا ليش مثلا واحد يرد على المدى وكذا، ولكن هذه الطريقة ما بعطيه رشوة ولا بيكون في إحقاق حق لدور يعني
يسلم. أنت تسأل عن صورة أنا مش متصورها، أنا مش عامة حتى تصورها. رجل يريد امتحان امتحان يريد أن يرفع علامته، أيوة شو المسألة؟
هذا الامتحان مكتوب عليه مصلحة شرعية. فهو مثلا بحاول طالع الامتحان
فيطلب من الأستاذ يرفع علامته.
نعم.
من أجل المصلحة الشرعية المعتبرة.
نعم.
إذا مصلحة شرعية معتبرة أنا أرى فيها الحرج. إذا مصلحة شرعية يعني أنا الآن أضرب لك مثلا طالب في جامعة يدرس تخصص لا يستطيع من خلال هذا التخصص أن يحفظ دينه، تاب الله عليه فأراد يتحول لتخصص آخر، فاشترط عليه معدل معين. أستاذ أنت عارف حال الطالب وأراد أن يساعده في أن يخرج من البيئة السيئة إلى بيئة أحسن، رفع علامته التي لا يستحقها، لكن رفع علامته من أجل أن ينقذه من هناك إلى هنا، لا أرى في هذا حرج. أما أن يرفع علامته لأنه قريبه أو لأنه هذا ما يجوز، الله أعلم. إعلان العرس في المسجد سنة، إعلان العرس في المسجد سنة. يعلن أنه فلان تزوج فلان أو يكتب العقد في المسجد، هذه سنة. أما ضرب الدفوف في العرس والاحتفال لا،
مثلا من غير ضرب الدفوف يعني مثلا ان العرس في المسجد يعني كان الشيخ بده يعطي محاضره والناس تاتي مثلا للمسجد ذكورنا نعتبر بس فقط ذكور،
هذه حال يعني الاعلان عن النكاح لو كان بكلمه وفيها التذكير للناس وتعليم لهم لا ارى فيها حرج، الله اعلم.
شيخنا بالنسبه للسفر
والتقيت بعدد كبير من طلبة العلم الباحثين المحققين وصارت مذاكرات في مسائل كثيرة جدا بقدر الله دون يعني ترتيب نصر، يعني عددها كبير جدا صدام يحفظها لها. في حرص شديد على حب العلم والكتاب، ومعرض القاهرة معرض يعني مأهول مليء، يعني أيام الجمعة لا تستطيع أن تمشي من الزحام، معرض واسع جدا، يعني معرض القاهرة لعله أقل شيء 50 ضعف معرض عمان، أقل شيء إذا ما كانش أكثر، يعني يوجد فيه 84 عنوان، يعني تكاد تقضي في المعرض 60 ساعة بوقت جاد لا تستطيع أن تمر بالمعرض كاملا. مرور الباحث، يعني الباحث عن كل عنوان، مش مرور العجل، مرور الذي يكشف عن العناوين، تحتاج لأكثر من 60 ساعة، تحتاج إلى 100 ساعة خالصة فقط أن تنظر في العناوين، تنظر حتى تحسن الاختيار. معرض شامل في كل شيء، وأحسن ما فيه الكتب القديمة، عندهم كتب قديمة جدا مطبوعة سنة 1900 و1905 و1910 في مصر، أصلا الطباعة كانت في مصر، والطبعات القديمة المصرية كانت تشرف عليها لجنة التصحيح، في مطابع معروفة اسمها مطبعة بولاق ومطبعة الحلبي ومطبعة الميمنية
والشمرلي،
والشمرلي مشهور بنسخة المصحف.
أي نعم. وانت أخر عمل.
نعم، وإن كانت نسخة المصحف للشمرلي الآن أحسن نسخة للآن، نسخة 18 في حال 11 خطأ الجديدة هذه. فالعجيب تجد كتاب مثل يكون مثلا زي تفسير الألوسي 30 جزء، أو تفسير قرطبي، أو تفسير أو كتاب في كتب الفقه الكبيرة، تقرأ لا تجد خطأ فيه، أو لا تكاد تجد خطأ، تعبير أدق، لا تكاد تجد خطأ. طبعا اليوم لو قرأت طاقة قرأت تدقيق من كتب البيروتية ورقة واحدة، وبعض الأحيين الورقة يزداد فيها 50 خطأ، ولا سيما طبعات درجة علمية. طبعا هذه الأخطاء يعرفها المدقق المحقق ليدقق كل حاجة. أخطاء كثيرة جدا درجة علمية من الكمبيوتر المطبعة دون واسطة، يعني ما في واسطة تصحيح ولا تحقيق ولا، يعني أصلح شوي، خصوصا فكر دمشق أحسن فكر بيروت. وأنا أحب الأمثال دار، التقيت مع أصحاب دار بعض أصحاب هذه الدور، إن كان لابد يصور ما يصف، يعني تصوير كتاب مصر القديم أنفع أحسن، بس مش يعني ما بكون جميل، فالآن في ألوان وفي أشياء شكل حلو لكن مضمون تعيس جدا. إذا الإنسان لما يكون عنده كتاب كتب بيروت وراقب الطبعة الأصلية ومصور عنها رد يأخذها مرة أخرى حتى يضمن أنه يقرأ شيء أو ينقل في بحثه عن كتاب موثوق، عن كتاب معلومة فيه موثقة، ما هي معلومة ليست بصحيحة. والأحسن من الأمرين أن الإنسان يحاول يجيب المخطوط، ينقل المخطوط بعد إذا استطاع، هذا لسه أحسن وأحسن. هذا صعب، كل كتاب تحتاج مخطوط وتنقل منه، صعب جدا، فما أقل من أن يعتمد الإنسان طبعة علمية محررة منقحة ما فيها أخطاء وما شابه. فالطبعات المصرية لجان التصحيح أنا أسميهم جنود مجهولون من الأقدمين، المطالع هذه الرفيعة العالية أصحابها جنود مجهولون، ما حد يعرف قدرهم إلا من يعاني العلم ويعاني النظر في الكتب والتحقيق فيها يعرف قدر هؤلاء. وقسم منهم ترى كانوا من البوسنة، إنه صحيحين كانوا من البوسنة أصلا، إذا بعض الكتب بدقق فيها صححه فلان البوسني، كانوا جاءوا الأزهر ودرسوا الشرع قديما، هذا كلام في نعم. وللأسف ما أحد عرفهم وما بحثوا وما قصوا ببحث، هم يحتاجون حقيقة يعني يكرموا لشيء من هذا، يحتاجون لهذا، لكن سبحان الله.
وهذه طبعات مكلفة،
طبعا القديمة الأصلية مكلفة جدا، مكلفة جدا. أي نعم، يعني ثمنها ليست سهلة، ولا سيما إن وجدت عند كتبي حاذق يعرف الكتب ويعرف قيمتها ويعرف ميزة هذه الطبعة، هي طبعت مرة أخرى هي من فريدة، هل صورت أم تصور، هذه كلها لها دور، وحسب الجلد
تاريخها
ونوع ورقها وحجمها، يعني هذه كلها لها دور في المعرض القاهري، ينتز بهذا حقيقة، يسار من بين عرض الدنيا، يعني أغلب عرض الدنيا في الدول العربية يعني لا بل تنتاز بكتب كثيرة وعناية كثيرة، لا تنتاز بهذه الميزة.
المصحف
نفسه. لكن أخطاء في الرسم، أخطاء في قواعد الرسم، وليست أخطاء في الكلمة. أخطاء في قواعد رسم المصحف. ليست أخطاء في الكلمة، يعني لا تقرأ أنت الكلمة خطأ. لا تقرأ الكلمة خطأ، لكن في قواعد رسم المصحف. رسم المصحف له كتب، يعني ألفت مؤلفات كثيرة جدا. ألفت مؤلفات في قواعد رسم المصحف، يعني لرسم المصحف قواعد، فالأخطاء في قواعد الرسم وليست في ضبط الكلمات.
من كان يقرأ بطبعة الشمرلي ثم أخذ يقرأ في مصحف المدينة كمصحف معتمد ومحقق يلاحظ أحيانا بعد الفروق فيقع في ذهنه أن هذه هي الصورة الحقيقية الصحيحة وأن الخطأ هو أصلا في الطبعة.
لا، هم يقولون للآن ما ظهر طبع المصحف طبع الشمرلي للآن يقولون هذا، لكن طبعة عثمان طه في أشياء فيها مؤاخذات في قواعد الرسم في المصحف.
لعلي أذكر مثال قول الله عز وجل في سورة الكهف: وراء المجرمون النار، مكتوبة براء ألف راء ألف دون همزات في مصحف الشمرلي على ما أذكر، والمصاحف التي جاءت من الهند المطبوعة في كراتشي والباكستان إلى آخره، هنا غير الرسم واعتقدنا أن هذا تصليح لخطأ كان يعني سابقا.
هو في رسم، الرسم المصحف على أرجح الأقوال عند العلماء أنه توقيفي لا يجوز الزيادة ولا النقصان فيه، وهكذا رسم في مصحف عثمان، ولذا العلماء اعتنوا بقواعد رسم المصحف وكتبوا كتبا من القديم إلى الآن كتبوا كتبا، كما لهم قواعد في التداوي والتجويد وقواعد في القراءات، لهم قواعد في الرسم، في رسم الكلمات. أي نعم، فهذا الرسم دقيق جدا، وهذا العلم أقبل عليه عدد قليل، قواعد الرسم أقبل عليه عدد قليل، فقد يوفق إنسان خط جميل، قد يكون خطه جميلا ويوفق لحسن يعني جمال وإبداع في الرسم، لكن القواعد هل هي متبعة أم لا هذه مسألة أخرى تختلف عن جمال الخط. عثمان طه امتاز جمال الخط، لكن كأنهم سيستدركون في طبعات لاهقة يعني هذه الأمور، أنه تعرف هذه لها لجان تدقيق، ما هو شخص، لجان تدقيق يدققون في كل كلمة في رسم كل حرف وما شابه. أما كلمة راء على وجه الخصوص وهو رسمها أنا لا أعلم، لكن عندي في مكتبتي مجموعة طيبة من كتب قواعد الرسم، وأخذت من المعرض عدد طيب أيضا، والذي أخذته أكثر من موجود عندي في قواعد الرسم، ومصر تمتاز للآن بميزة أنها في علوم القرآن والتلاوة والتجويد والقراءات في هذا الباب بلا تجارة، ما أحد يدانيها، قد تجد شيخ إمام في القراءات وعامي لا يعرف شيء لا في الفقه ولا في التوحيد ولا يعرف حاجة، لكنه في القرآن والترنم والأشياء هذه ما أحد مثله أبدا. أي نعم، فعلوم القرآن عندهم حية موجودة بقوة حقيقة، علوم القرآن في مصر حية قوية قوية جدا. أي نعم، وعدد كبير من الإخوة اللي رأيتهم لهم مواعيد منتظمة مع المشايخ في القراءة عليهم وفي بسط القراءات وسردها وتفصيلها وما شابه، والله أعلم. طيب نبدأ أخ محمد ثم بك ثم نختم إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يكرمك أبو عبد الرحمن.
الجزء الباحث إذا أردنا أن يؤلف كتاب وكذا، إذا أردنا أن ينقل يعلم أن هذا النقل فيه تحريف وتصحيح كذا وينقله، ثم يعرف مثلا يقول وفيها مثلا أخطاء ولسنا نحن بصدد مثلا إبرازها، ولكن يستشهد هذا الكلام
على الحال ينظر في صور يجوز صور يجوز، والعبرة بالثمرة النتيجة مترتبة على هذا، لكن الأحسن البيان ولو بالإجمال، الله أعلم.
شيخنا، ما هو علم الفواصل؟
فواصل علم كتبت فيه مجموعة كتب، وأنا رأيت كتب قليلة في علم الفواصل، فواصل القرآن، فواصل القرآن ما تختم به كل آية، لماذا ختمت هذه الآية بكذا، لماذا ختمت هذه الآية بكذا، لماذا هذه الآية تغير نظامها فكانت الأمور على حال فأصبحت فيما بعد على حال آخر، هذا العلم يسمى في علوم القرآن الفواصل. إن أكرمنا ربنا وقرأنا التفسير بجملته سنقرأ بعض أشياء تخص القرآن علوم القرآن، يعني نقرأ أشياء إن شاء الله تعالى في درسنا الفجر، صلى الله يبارك ونعين. أي نعم، فالفواصل علم فواصل القرآن، أنا رأيت رسالة مطبوعة في مصر وأخذتها رسالة دكتوراه في الفواصل خاصة، يعني دراسة فقط في نهايات الآيات، دراسة استقرائية بقواعد كلية في نهاية الآيات، هذه كلها تعين التفسير، تعين الفهم والتدبر. أي نعم، لا يوجد شيء في القرآن عبث، كل كلمة كل حرف كل شيء في القرآن له معنى. أي نعم، فهذا علم الفواصل بالجملة. جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. كيف تصل بالموضوع؟
تفضل.
علامات الوقف والإشارات هذه دونت فيما بعد. والمتابع للطبعات من مختلف البلاد الإسلامية يلاحظ أن هنالك نوع من التغيير. فهنالك مصاحف مثلا كان فيها تعانق.
تغيير في الرموز.
في رموز الوقف.
أو في الخلاف في بين قراء. يعني حفص يقف عند أشياء غيره يقف عند أشياء، حتى الرواة عن حفص مختلفون في وقوفات وهكذا، فهي ترسم على حسب ذاك الخلاف. يعني مثلا مصحف حفص عن عاصم، خلاف مصحف قالون عن عاصم، خلاف مصحف شعبة عن عاصم. قالون عن عاصم يروي مصحف أهل ليبيا، أهل ليبيا يقرؤون بقراءة قالون عن عاصم، خلاف مصحف أهل الشام في قراءتنا نحن رواية حفص عن عاصم، خلاف بعض أهل مثلا السودان يقرؤون شعبة عن عاصم. فهذه الوقوفات وغيرها تختلف على حسب الروايات، وهذه الروايات كلها محفوظة، هذه الروايات كلها محفوظة ومتواترة، فاختلاف هذه الروايات هو اللي مسبب الاختلاف في الرسوم.
لكن لاحظنا أن هناك ما يستجد، يعني المصحف هو عن حفص، وفي مناطقنا هنا بلاد الشام هنالك طبعات صدرت يعني حتى تخالف طبعات لنفس دور النشر، لأنه أصبح فيها نوع من التعديل. مثلا في سورة الحديد عند قول الله تعالى ورهبانية إن ابتدعوها، هنالك وقف.
وقف
لأنه نعم. يتغير المعنى، وهنا والله أعلم يعني السؤال أنه لو استجد يعني أمر جديد، لو رأينا مثلا هنالك وقف أو إزالة وقف يغير المعنى إلى معنى أدق وأقرب.
هي الوقوفات في الحقيقة فيها خلاف في الوقوفات في أشياء بعضهم يختلف، قواعد أيضا متبعة موجودة في عند العلماء، لكن قد يرجح بعضهم شيء ويترجح، كما يقال في الفقه والحديث في الاختلاف التصحيح والتضعيف، يقال في هذه الأمور ليست هي أصل المصحف، وإنما هي تنبني يعني على مرجحات ليست نقلية محضة، وإنما هي مرجحات بناء على الإعراب وبناء المعنى وما شابه. نعم، لذا الخلاف كلما هبط كلما يعني ما في فصل، كلما علا وفي نقل نزع الخصام ونزع وهكذا.
إنما سألت لأنه يقع في النفس أحيانا مثل هذه المعنى، لكن الإنسان يتهيب لأنه يخشى أنه
بلا شك هذا الباب حقيقة، هذا الباب مضبوط عند علماء الأقدمين، الوقوفات بالتفصيل ألف فيها ابن الباري وغيره مؤلفات مجلدات كبيرة فقط في الوقوف، أن هذا وقف مقبول هذا، ولكن في خلاف بينهم في الوقوفات، في خلاف بينهم. طيب جزاك الله خير. نعم نمشي يعني الآن احنا مهيئين بس. جزاك الله خير. سبحانك الله. تفضل يا اخوان، جزاك الله خير.